السلف اتفقوا على القول على تكفير من قال بخلق القرآن. وهل ترضى لنفسك يا صاحب كبرى اليقينيات بالكفر مع المعتزلة حين كفروا، أو تسل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين عندما يكفرون وتتفق معهم حيث لا يكفرون؟ ماذا تريد أن تعمل؟ تناقضات، هذه قاعدة، كل من لم يلتزم بالكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، لا بد، قاعدة لا تختلف أبدا. كرر لكم هذا الكتاب غير مرة لأن الكتاب منتشر وخطير. ذكر لي أحد زملائنا أن طالبا قرأ في هذا الكتاب وجاءه يبكي، طالب ذكي فاهم، لماذا؟ قال إن هذا الكتاب حرك عقيدتي وشككني في ديني. فأثر الولد لأن الكتاب يتناقض في باب الحكمة وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، في أبواب كثيرة، كتاب خطير مع ذلك موجود. نعم، لا أسمع، لا أسمع كلامك. اقرب اقرب اقرب. نعم، للمطالعة العامة. أفيدك أكثر لأنه جعل في بعض الكليات مرجعا من المراجع في بعض كلياتنا، علم أوسع من علمك. الله المستعان، الشكوى إلى الله يا ابني. وبعد، هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذابهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره. بل أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر. أي من جحد صفة من صفات الله فهو كافر. هؤلاء جحدوا علو الله واستواء الله على عرشه. علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل، وهذه الصفة جحدوها فأنكروها، فجعلوا الله تعالى حالا في المخلوقات. إذن هؤلاء كفرة. لذلك الجهمية لا تعد من طوائف المسلمين، يعني هناك فرق كتبوا فيها كتب الفرق الإسلامية، تسمى الفرق بين الفرق للبغدادي، تعدد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والجهمية لا يدخلون في هذه الفرق. الجهمية وغلاة الروافض مارقون من هذا ولا يعدون من الفرق الإسلامية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد الخامس. وقد زعم هؤلاء شبهتهم أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو معا. هؤلاء أخطر لأن أولئك كفرهم واضح ومذهبهم بطلانه ظاهر حتى بالعقل والفطرة. لكن انتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون يريدون أن يأخذوا بظواهر نصوص المعية ونصوص العلو معا. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. لماذا؟ فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لا لغة ولا شرعا، لأنه باطل. أما لغة فقد تقدم إن المعية لا تقتضي الحلول والمخالطة أو الاختلاط والممازجة، وإنما تقتضي مطلق المقارنة، ثم القرينة والسياق هو الذي يعين نوع هذه المقارنة ونوع الموافقة كما تقدم. وهذا المعنى باطل لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. كون الله تعالى بذاته في الأرض كما أنه بذاته فوق مخلوقاته وعلى عرشه باطل. أولا، اعتقاد بأن الله بذاته في الأرض ينافي العلو، ثم إنه خلاف المحسوس وخلاف الواقع. لو كان حالا بين خلقه لرأوه، إلا إذا زعموا أن وجوده ليس وجودا محسوسا، بل وجوده كوجود الهوى بين الخلق، وهل هناك انتقاص لرب العالمين أكثر من هذا الانتقاص؟ ثم إن هذا المذهب مخالف لما أجمع عليه السلف. إذا نازعونا في فهم الكتاب والسنة قالوا لكم فهمكم ولنا فهمنا، نقول له لنا سلف وأنتم تشهدون لهم أنهم على خير وأن الحق ينحصر فيهم، ونحن مع مفهوم السلف، ليس لنا مفهوم آخر. إذن المفهوم ينحصر في مفهومين، مفهوم السلف الذي نحن عليه ومفهوم الخلف هذا المتناقض، لا يوجد مفهوم ثالث. إذن نحن على الحق لأننا مع السلف، والسلف على الحق باتفاق الجميع، باتفاقنا نحن وإياكم، وقد شهدتم للسلف بأنهم على الحق وعلى خير. حتى صاحب كبرى اليقينيات يقول إن الإمام مالك حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كان على الحق. السلف كانوا على الحق في تلك الفترة على هذه العقيدة، ولكن فترة انقضت انتهت، والسلفية اليوم عنده بدعة، والخلف لا يسعهم ما وسع السلف. هذا مما انفرد به هذا الدكتور صاحب كبرى اليقينيات، انفرد بهذا المفهوم مخالفا لخلفه، مخالفا لسلفه الذين هم الخلف، انفرد على حد قولهم خالف تعرف. الشاب يسأل أين موقع الأشاعرة من هؤلاء؟ الأشاعرة مضطربون، أحيانا يقولون بهذا القول، يقولون العرش والأرض وقاع البحر عنده على حد سواء، وأحيانا يقولون هو في الأرض بذاته مع نفي العلو. الغالب عليهم نفي العلو وإثبات أنه في كل مكان وفي كل شيء، أي على طريقة الجهمية. لذلك الأشاعرة جهمية في صفة العلو ومعتزلة في صفة الكلام، وليس لهم مذهب مستقر، مضطربون. لأن بعد أن تاب الإمام أبو الحسن وترك، لست أدري هل تكلمنا على أطوار الإمام أبو الحسن، كان الإمام أبو الحسن معتزليا واماما في الاعتدال. اجمع علماء التاريخ انه عاش معتزليا انه 40 عاما، ثم اختلف مع شيخه وزوج امه في بعض المسائل كوجوب الاصلح، فالاصلح للعباد على الله، ففارقه وكان يبحث عن المنهج الامثل الموافق للكتاب والسنه، فوجد ابن كلاب احسن حالا من المعتزله فعكف عنده واقتنع بما يقول ابن كلاب، فاخذ الكلابيه اي العقيده الكلابيه من ابن كلاب، ولكن لشهرته العلميه سابقا ولانه ينتسب الى ابي موسى الاشعري اي لعلو نسبه، اشتهر بين الناس وغلب على صاحب المذهب ونسب اليه المذهب الى مذهب الاشعري بدلا ان يقال مذهب الكلابي. عاش فتره مع هذا، واخيرا هداه الله وختم له بالرجوع الى منهج السلف، وألف بعد ذلك كتابه الإبانة. اقرأوا مقدمة الإبانة كيف أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وأعلن إنه على مذهبه مذهب الإمام المعظم، وصفه بأوصاف يستحقها وأعلن أنه رجع. يقول محب الدين الخطيب، يقول ليس من الإنصاف أن يلصق بأبي الحسن الأشعري مذهب الكلاب الموجود الآن الذي تنتسب إليه الأشاعرة إذا كان لا يمثل عقيدة الاعتزال، أي كما لا يمثل عقيدة الاعتزال التي رجعناها، إنه لا يمثل اليوم عقيدة الكلاب. نسبة هؤلاء الآن إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة، نسبتهم كلابيون وليسوا بأشعريين. الأشعري سلفي في مرحلة الأخيرة في طوره الثالث، يعد من أئمة السلف، والمنتسبون الآن ينتسبون على غير بصيرة إليه، ويحاولوا أن يكذبوا كتابه هذا الإبانة أنه ليس كتابه، ولكن المؤرخين المعتبرين كالحافظ كابن كثير وابن خلكان وغيرهم أثبتوا هذه الأطوار الثلاثة لأبي الحسن الأشعري، وهو ختم الله له بمنهج السلف. يقول المؤلف: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. هذا سليم صحيح رحمه الله وفقه. تنبيه آخر: يقول أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يريد المؤلف يمهد بهذا التنبيه الثاني لذكر الأدلة، لسوق الأدلة من الكتاب والسنة. قال: علو الله تعالى على خلقه ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة
التصوف.
شرط فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك أثارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه تنبيه آخر. يقول المؤلف أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وليس هذا يقوله من عند نفسه، ولكن هذا ما أجمع عليه السلف. السلف أجمعوا أن صفة العلو ثابتة بالعقل والفطرة والإجماع مع الكتاب والسنة، وقد تنوعت دلالة الكتاب على ذلك، فتارة بلفظ العلو جاء إثبات العلو، وجاء إثبات الفوقية، وجاء إثبات الاستواء على العرش وكونه في السماء. عندما نتحدث عن علو الله تعالى يجب أن نتقيد بهذه الألفاظ، ولا ينبغي أن نستعمل كلمة المكان كما قد تقرؤون للغزال كان الله قبل أن يكون الكون، فهو الآن على ما كان، وقول بعضهم هو في الجهة أو ليس في الجهة، لفظة المكان ولفظة الجهة والتحيز والجسم والعرض هذه ألفاظ مجملة تشتمل على الحق والباطل. الأصل الدلالة على الباطل، لكن بعد الاستفسار والاستفسار قد يريد المتكلم معنى صحيحا، وكل لفظ يدل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، وإن استعمل أحد وسمعنا نستفسر. من فسر بالمعنى الصحيح قلنا له المعنى صحيح، لكن إطلاق هذا اللفظ خطأ. لذلك فلنحفظ هذه الألفاظ العلو والفوقية والاستواء وكونه في السماء، نستعمل هذه العبارات هي العبارة الشرعية في إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، كقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي له علو الذات، لا يقال هنا كما يقول بعض علماء الكلام علو المكان، لا، يقال له علو الذات وعلو المكانة وعلو القهر. فرق بين المكان في نفسه من تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدره ومحبته له سبحانه، هذه المكانة والمنزلة، له هذا العلو، له علو الذات لأنه عالم فوق جميع مخلوقاته بذاته، له علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. هذه أقسام العلو، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى. على أأمنتم من في السماء، من على السماء أو من في العلو، إما تفسر في بعلى أو تبقي في على بابها للظرفية فتفسر السماء بالعلو. أأمنتم من في العلو، لم نؤول معنى لغوي. حروف الجر تتناول، هذا بالاتفاق، تفسير في بعلى وتفسير أي حرف بمعنى حرف آخر إذا ثبت عند أهل اللغة هذا تفسير لغوي وليس فيه تأويل. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، في بمعنى على، أي على وجه الأرض، ليس هنا تأويل. وهم يقولون القول كثير كما يقولون الكلام ليس عليه جمرك، كل الناس يتكلمون، ولكن الحقيقة ثابتة، الحق أبلج والباطل لجلج. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه، كقوله إليه، لا تتحفظوا من الإشارة، ولا يجوز لمسلم أن يتحفظ من الإشارة الحسية إلى الله بعد أن أشار إليه سبحانه وتعالى أعلم الخلق ورسول الحق، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد في حجة الوداع يوم عرفة، ولا ينبغي لمسلم أن يتحفظ بعد ذلك، بل يجب أن يشير خصوصا إذا رأى في نفسه حزازا وتوقفا، يجب أن يشير ليزيل هذا المعنى، كما يقول الفقهاء من رأى في نفسه عدم قبول الرخصة يجب عليه أن يعمل بالرخصة ليزيل من نفسه ذلك التوقف، كالمسألة الخفين مثلا والتيمم والقصر والجمع. وأنا هنا أقول لما أعلم من الأشاعرة ومن يتأثر بهم، إذا رأيت في نفسك عدم توقف وعدم الارتياح إلى هذه الإشارة أشر حتى تزيل هذه الحزازة الجاهلية الأشعرية من نفسك، وتطمئن بأن الله حقيقة فوقك، وإنما تشير إليه إشارة لأن وجوده في العلو وجود حقيقي سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معك يراك ويسمعك ويعلم من نفسك هذا التحفظ وعدم الاقتناع. ما أحلم رب العالمين سبحانه. نعم إن وافقوا. إلهي يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله رفعه إليه، يعيش في السماء بطريقة لا نعلمها. وهذا من فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف يعيش البشر هذه الفترة الطويلة في السماء. آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف ينزل حيا فيحكم بهذه الشريعة، فيرجع تابعا لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قبله نبيا قبله، يرجع تابعا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ما عظم شأن الله. وقال وتارة بلفظ الصعود، عفوا، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه تعالى، ونوي ذلك ما يشبه النزول، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك نزل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا ما يشبه النزول، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هكذا دل الكتاب على هذا المعنى. وسنتابع أدلة السنة، ويشرع المؤلف دليل الفطرة ودليل العدل، وسوف يأتي إجماع أهل العلم، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع تابع التابعين. إذا أجمع الصحابة وأجمع التابعون تلاميذهم وأجمع علماء تابع التابعين، من بقي؟ هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس، وغيرهم غساء كغساء السيل، لم يبق شيء. ودعوى الأشعرية التي يمثلهم صاحب كبرى اليقينيات أنهم السواد الأعظم من المسلمين، وأن الناس تنقسم إلى قسمين، أهل السنة والجماعة، أي بين قوسين الأشعرية والمعتزلة، بس ما في ناس غير هؤلاء، والسلف لا ذكر لهم. هذه المغالطة سوف نعرف إن شاء الله بعد أن نصل عند ذكر الإجماع. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما السنة فقد دلت عليها بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان رب الأعلى، وقول: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد، وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، وجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان رب الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم بارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأدلة من الكتاب على علو الله تعالى، أدلة متنوعة تقنع طلاب الحق ومن يعتبرون الكتاب والسنة هما المرجع والأصل في هذا الباب، فأتبع ذلك بذكر أدلة من السنة، فقال: وأما السنة فقد دلت عليه على علو الله تعالى بأنواعها، بأنواع السنة القولية والفعلية والإقرارية. هذه الأنواع، أنواع السنة المعلومة لدى طلاب العلم السنة إنما تثبت بالقول والفعل والإقرار. دلت السنة على علو الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وفي بعض الصفات حد التواتر اللفظي، وفي بعضها حد التواتر المعنوي، وبالجملة هي بالغة حد التواتر. وإن كان نحن لا نشترط لقبول السنة للاستدلال بها في باب العقيدة وغيرها، لا نشترط بلوغ السنة حد التواتر، أي سلف هذه الأمة ليس من شأنهم ولا من عادتهم اشتراط التواتر في السنة ليستشهد بها في باب العقيدة وغيرها، وليس من عادتهم ومن هديهم التفريق بين السنة التي يستشهد بها في الأحكام وبين السنة التي يستشهد بها في العقيدة، كأن يشترطوا مثلا التواتر في السنن التي يستدل بها في باب العقيدة ويقبلون الآحاد في الأبواب الأخرى ليست هذه عادتهم ولا منهجهم، ولا عرف ذلك إلا من علماء الكلام. وأصل التقسيم إلى الآحاد والتواتر هذا وارد وثابت، لكن الغرض من هذا التقسيم معرفة أن الحديث المتواتر أقوى من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن مثلا، هذا الذي عليه علماء الحديث سابقا. ولكن جاء علماء الكلام استغلوا هذا التقسيم وأوهموا الناس أن علماء الحديث إنما قسموا هذا التقسيم لأن المتواتر هو الذي يستدل به وحده في باب العقيدة، وأما الآحاد فلا يستدل بها. ولو طبق هذا الشرط أو هذا الكلام لردت صفات كثيرة جاءت بأحاديث صحة في الصحيحين وغيرهما ولكن لم تبلغ حد التواتر على حسب المصطلح عليه. ولكن من باب تقوية الدليل نقول الأحاديث الواردة التي ثبتت بها صفات الله تعالى بالجملة تبلغ حد التواتر، بعضها التواتر اللفظي وبعضها التواتر المعنوي، وليس معنى ذلك أن كلها تبلغ حد التواتر، ولا معنى ذلك أننا لا نقبل إلا ما بلغ حد التواتر. فلتعلم هذه القاعدة، ربما تنطلي عليكم كما انطلت على كثير من علماء الأصول، أصول الفقه، وعلى بعض علماء المصطلح، حتى تدرج معهم علماء الكلام بعد أن استسلموا لهم في هذه القاعدة، تدرجوا معهم قالوا الأدلة اللفظية لا يستدل بها في هذا الباب، ويريدون بالأدلة اللفظية أدلة الكتاب والسنة، حتى أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب رأسا، ولم يبق إلا الأدلة العقلية التي سموها الأدلة القطعية. وبعد يقول المؤلف من أمثلة ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بعده جميع المسلمين تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي أو سبحان ربي الأعلى. المصلي عندما يقول هذا التسبيح، عندما يسبح بهذا التسبيح ماذا يعني؟ هل يتلفظ بلفظ لا يعقل ولا يفهم معناه، أو يعتقد بأن ربه هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء؟ هذا ما يدل عليه الحديث. وقولي إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الكتاب عنده عند الله فوق العرش، الله فوق العرش، وفوق جميع المخلوقات. هذه النصوص بالنسبة للأشاعرة تعتبر سواعق، سواعق صعبة. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الذي ألف في هذا الباب السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، عندما يقول القائل الله فوق العرش يستصعب الأشعري والمتعاطفون مع الأشاعرة، فيجب أن لا يستصعبوا، فيجب أن يستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أمين من في العلو وهو الله. كيف يفهم النفاة والمعطلة هذا الحديث؟ أنا أمين من في السماء، من في السماء من؟ ملائكة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمين للملائكة؟ أنا أمين من في السماء الأمر، الرسول أمين للأمر، الأمر المعنوي. وهل هذا مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حق من مكانته؟ فهو أمين من في السماء، أمين من في العلو، أمين من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى كما يليق به دون تشبيه ولا تمثيل. ويقول عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. رفع يديه وبالغ في الرفع: اللهم أغثنا. من يقول هذا؟ من يرفع هذا بهذه الكيفية؟ ماذا يعني يطلب؟ يطلب ممن؟ ممن في السماء وهو الله. ما الفرق بين أن ترفع يديك هكذا وبين أن تقول يا رب؟ هل هناك فرق؟ الأشاعرة يرفعون ولا يبالون ولكن يمنعون الإشارة. انظروا إلى هذا التناقض. ما الفرق؟ هذا رفع وهذا رفع، هذه إشارة بالكفين وهذه إشارة بالإصبع، ما الفرق بين الإشارتين أيها المعطل؟ إذا لا ترفع يديك في الدعاء، ادعو الله بدون أن ترفع يديك حتى لا تتناقض. وإلا إذا رفع يديك وأشرت بالكفين لا تنكر على من يشير بإصبعه، وقد أشار بإصبعه خير الناس وأفضل الناس سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع حصل في التاريخ الإسلامي في يوم عرفة في حجة الوداع. لماذا هذا التعصب ولماذا هذا التناقض؟ أبيح لنفسي رفع اليدين في الدعاء ولا أبيح الإشارة، بل من يشير هكذا أتهمه بأنه مشبه أو مجسم، وأنت لا تكون مشبها ولا مجسما عندما تشير بالكفين، ما الفرق بينهما؟ يجب أن يعقل الإنسان ما يفعل، لا يفعل بدون عقل. وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة يرفع يديه، ليس رفع اليدين فقط، بل في خطبة يوم عرفة أشار بإصبعه إشارة وقال حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. والقصة معروفة لديكم، لما خطب خطبة الجمعة، خطبة يوم عرفة يوم الجمعة مساء يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم، قال للصحابة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: أديت وبلغت ونصحت. لم يقل هكذا ولكنه قال هكذا كما ثبت بإصبعه، أشار إلى الله أنا أقول أشار إلى الله، لا أقول أشار إلى السماء، أشار إلى الله الذي فوق السماوات، فوق العرش، فوق جميع مخلوقاتي، بدليل إنه كان يخاطب الله: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد بعد هذه الإشارة التي ثبتت بالتواتر، هذه الخطبة بلغت درجة التواتر متلقاة بالقبول من جميع المسلمين، ورد في هذه الخطبة هذه الإشارة. وإذا قال الشهر الثاني بعد ذلك يكذب على الإمام مالك والإمام أحمد أنهما أفتيا وقال: من أشار هذه الإشارة إلى السماء تبقى إصبعه. الشهر الثاني عندما يكذب هذه الكذبة يحكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر، لأنه أول من رفع وخير من رفع، أول من أشار وخير من أشار. وهل تظنون إن الإمام مالكا والإمام أحمد يجرؤان على أن يصدر حكما بقطع إصبع من يشير بدون أن يستند إلى كتاب أو سنة ومخالفين لفعله عليه الصلاة والسلام؟ أما يكفي هذا لفهم أن هذه فرية، فرية أشعرية؟ الشهر الثاني كان أشعريا هالكا، وإن كان في آخر حياته ندم، ندم وبكى ومدح منهج السلف وذم علم الكلام، لكن قال هذا عندما كان هالكا في علم الكلام، وقد اتهم في أول حياته بالرفض أنه كان رافضي. نأخذ بشهادة هذا الأشعري الرافضي ونخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحكم على من يشير الإشارة الحسية تقطع إصبعه؟ أليس في ذلك حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى إصبعه الكريمة؟ يا سبحان الله، هكذا يتناقض كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتناقض. وقول الشيخ هنا غفر الله لنا وله، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، يعني باليد الإصبع، ربما يفهم طالب علم أنه إنما رفع يده كما يرى في الدعاء، بل رفع إصبعه وأشار ثم نكب إليهم هكذا، وهذا ثابت. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث الإقرار. كلمة أين الله عند الأشاعرة محرمة تحريما لست أدري بما أصف. يقولون من كمال الإيمان بالله، في كتب الأشاعرة، من كمال الإيمان بالله ألا تسأل عن الله بأين وكيف وكم ومتى. هذه الألفاظ الأربعة عندهم لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى من كمال الإيمان. أين الله ومتى الله وكم الله؟ كم الألفاظ؟ وكيف الله؟ خلطوا ما هو جائز بما ليس بجائز. كيف فلا يجوز قطعا، وكم لا يجوز، ولكن يجب أن تعرف جواب هذه الاستفهامات كلها لأنك تسأل، والأسئلة اليوم كثيرة، والناس اليوم تسأل عن كل شيء أكثر من ذي قبل. لو قال لك الإنسان: كم الله؟ ما الجواب؟ قل: هو الله أحد. لو قال لك: كيف الله؟ ليس كمثله شيء. لو قال لك: متى الله؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا قال لك أين الله؟ الجواب جواب الجارية، أين الله؟ في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان وقد أتيحت لك الفرصة السلف اتفقوا على القول على تكفير من قال بخلق القرآن. وهل ترضى لنفسك يا صاحب كبرى اليقينيات بالكفر مع المعتزلة حين كفروا، أو تسل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين عندما يكفرون وتتفق معهم حيث لا يكفرون؟ ماذا تريد أن تعمل؟ تناقضات، هذه قاعدة، كل من لم يلتزم بالكتاب والسنة لابد أن يتناقض، لابد، قاعدة لا تختلف أبدا. كرر لكم هذا الكتاب غير مرة لأن الكتاب منتشر وخطير. ذكر لي أحد زملائنا أن طالبا قرأ في هذا الكتاب وجاءه يبكي، طالب ذكي فاهم، لماذا؟ قال إن هذا الكتاب حرك عقيدتي وشككني في ديني. فأثر الولد لأن الكتاب يتناقض في باب الحكمة وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، في أبواب كثيرة، كتاب خطير، مع ذلك موجود. نعم، لا أسمع، لا أسمع كلامك. اقرب اقرب اقرب. نعم، للمطالعة العامة. أفيدك أكثر لأنه جعل في بعض الكليات مرجعا من المراجع في بعض كلياتنا، علم علمي أوسع من علمك. الله المستعان، الشكوى إلى الله يا ابني. وبعد، هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذابهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره، بل أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر، أي من جحد صفة من صفات الله فهو كافر. هؤلاء جحدوا علو الله واستواء الله على عرشه. علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل، وهذه الصفة جحدوها فأنكروها، فجعلوا الله تعالى حالا في المخلوقات. إذن هؤلاء كفرة. لذلك الجهمية لا تعد من طوائف المسلمين، يعني هناك فرق كتبوا فيها كتب، كتب الفرق الإسلامية تسمى، الفرق بين الفرق للبغدادي، تعدد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والجهمية لا يدخلون في هذه الفرق. الجهمية وغلاة الروافض مارقون من هذا ولا يعدون من الفرق الإسلامية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد الخامس. وقد زعم هؤلاء شبهتهم أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو معا. هؤلاء أخطر، لأن أولئك كفرهم واضح ومذهبهم بطلانه ظاهر حتى بالعقل والفطرة. لكن انتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون يريدون أن يأخذوا بظواهر نصوص المعية ونصوص العلو معا. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. لماذا؟ فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لا لغة ولا شرعا، لأنه باطل. أما لغة فقد تقدم إن المعية لا تقتضي الحلول والمخالطة أو الاختلاط والممازجة، وإنما تقتضي مطلق المقارنة، ثم القرينة والسياق هو الذي يعين نوع هذه المقارنة ونوع الموافقة كما تقدم. وهذا المعنى باطل لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. كون الله تعالى بذاته في الأرض كما أنه بذاته فوق مخلوقاته وعلى عرشه باطل. أولا، اعتقاد بأن الله بذاته في الأرض ينافي العلو، ثم إنه خلاف المحسوس وخلاف الواقع. لو كان حالا بين خلقه لرأوه، إلا إذا زعموا أن وجوده ليس وجودا محسوسا، بل وجوده كوجود الهوى بين الخلق، وهل هناك انتقاص لرب العالمين أكثر من هذا الانتقاص؟ ثم إن هذا المذهب مخالف لما أجمع عليه السلف. إذا نازعونا في فهم الكتاب والسنة قالوا لكم فهمكم ولنا فهمنا، نقول له لنا سلف وأنتم تشهدون لهم أنهم على خير وأن الحق ينحصر فيهم، ونحن مع مفهوم السلف، ليس لنا مفهوم آخر. إذن المفهوم ينحصر في مفهومين، مفهوم السلف الذي نحن عليه ومفهوم الخلف هذا المتناقض، لا يوجد مفهوم ثالث. إذن نحن على الحق لأننا مع السلف، والسلف على الحق باتفاق الجميع، باتفاقنا نحن وإياكم. وقد شهدتم للسلف بأنهم على الحق وعلى خير، حتى صاحب كبرى اليقينيات يقول إن الإمام مالك حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كان على الحق. السلف كانوا على الحق في تلك الفترة على هذه العقيدة، ولكن فترة انقضت انتهت، والسلفية اليوم عنده بدعة، والخلف لا يسعهم ما وسع السلف. هذا مما انفرد به هذا الدكتور صاحب كبرى اليقينيات، انفرد بهذا المفهوم مخالفا لخلفه، مخالفا لسلفه الذين هم الخلف، انفرد على حد قولهم خالف تعرف. الشاب يسأل أين موقع الأشاعرة من هؤلاء؟ الأشاعرة مضطربون، أحيانا يقولون بهذا القول، يقولون العرش والأرض وقاع البحر عنده على حد سواء، وأحيانا يقولون هو في الأرض بذاته مع نفي العلو. الغالب عليهم نفي العلو وإثبات أنه في كل مكان وفي كل شيء، أي على طريقة الجهمية. لذلك الأشاعرة جهمية في صفة العلو، ومعتزلة في صفة الكلام، وليس لهم مذهب مستقر، مضطربون. لأن بعد أن تاب الإمام أبو الحسن وترك، لست أدري هل تكلمنا على أطوار الإمام أبي الحسن، كان الإمام أبو الحسن معتزليا وإماما في الاعتزال. أجمع علماء التاريخ أنه عاش معتزليا أنه 40 عاما، ثم اختلف مع شيخه وزوج أمه في بعض المسائل كوجوب الأصلح، فالأصلح للعباد على الله، ففارقه. وكان يبحث عن المنهج الأمثل الموافق للكتاب والسنة، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من المعتزلة فعكف عنده واقتنع بما يقول ابن كلاب، فأخذ الكلابية، أي العقيدة الكلابية، من ابن كلاب. ولكن لشهرته العلمية سابقا، ولأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، أي لعلو نسبه، اشتهر بين الناس وغلب على صاحب المذهب ونسب إليه المذهب، إلى مذهب الأشعري بدلا أن يقال مذهب الكلابي. عاش فترة مع هذا، وأخيرا هداه الله وختم له بالرجوع إلى منهج السلف، وألف بعد ذلك كتابه الإبانة. اقرأوا مقدمة الإبانة كيف أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وأعلن إنه على مذهبه، مذهب الإمام المعظم، وصفه بأوصاف يستحقها، وأعلن أنه رجع. يقول محب الدين الخطيب، يقول ليس من الإنصاف أن يلصق بأبي الحسن الأشعري، مذهب الكلاب الموجود الآن الذي تنتسب إليه الأشاعرة، إذا كان لا يمثل عقيدة الاعتزال، أي كما لا يمثل عقيدة الاعتزال التي رجعناها، إنه لا يمثل اليوم عقيدة الكلابي. نسبة هؤلاء الآن إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة، نسبتهم كلابيون وليسوا بأشعريين. الأشعري سلفي في مرحلة الأخيرة في طوره الثالث، يعد من أئمة السلف، والمنتسبون الآن ينتسبون على غير بصيرة إليه، ويحاول أن يكذبوا كتابه هذا الإبانة أنه ليس كتابه. ولكن المؤرخين المعتبرين كالحافظ كابن كثير وابن خلكان وغيرهم أثبتوا هذه الأطوار الثلاثة لأبي الحسن الأشعري، وهو ختم الله له بمنهج السلف. يقول المؤلف: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. هذا سليم صحيح رحمه الله ووفقه. تنبيه آخر: يقول أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يريد المؤلف يمهد بهذا التنبيه الثاني لذكر الأدلة، لسوق الأدلة من الكتاب والسنة. قال: علو الله تعالى على خلقه ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة كل مكان بيوت اللحم.
ارفع صوتك.
قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه اخر. شرط فيما سبق الى ان عدو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنه والعقل والفطره والاجماع. اما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقيه والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه تنبيه آخر. يقول المؤلف أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وليس هذا يقوله من عند نفسه، ولكن هذا ما أجمع عليه السلف. السلف أجمعوا أن صفة العلو ثابتة بالعقل والفطرة والإجماع مع الكتاب والسنة، وقد تنوعت دلالة الكتاب على ذلك، فتارة بلفظ العلو جاء إثبات العلو، وجاء إثبات الفوقية، وجاء إثبات الاستواء على العرش وكونه في السماء. عندما نتحدث عن علو الله تعالى يجب أن نتقيد بهذه الألفاظ، ولا ينبغي أن نستعمل كلمة المكان كما قد تقرؤون للغزالي كان الله قبل أن يكون الكون، فهو الآن على ما كان. وقول بعضهم هو في الجهة أو ليس في الجهة، لفظة المكان ولفظة الجهة والتحيز والجسم والعرض هذه ألفاظ مجملة تشتمل على الحق والباطل. الأصل الدلالة على الباطل، لكن بعد الاستفسار والاستبسال قد يريد المتكلم معنى صحيحا، وكل لفظ يدل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، وإن استعمل أحد وسمعنا نستفسر. من فسر بالمعنى الصحيح قلنا له المعنى صحيح، لكن إطلاق هذا اللفظ خطأ. لذلك فلنحفظ هذه الألفاظ العلو والفوقية والاستواء وكونه في السماء، نستعمل هذه العبارات هي العبارة الشرعية في إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، كقوله تعالى وهو العلي العظيم. العلي له علو الذات، لا يقال هنا كما يقول بعض علماء الكلام علو المكان، لا، يقال له علو الذات وعلو المكانة وعلو القهر. فرق بين المكان في نفسه من تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدره ومحبته له سبحانه. هذه المكانة والمنزلة له هذا العلو، له علو الذات لأنه عالم فوق جميع مخلوقاته بذاته، له علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. هذه أقسام العلو، وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى على، أأمنتم من في السماء، من على السماء أو من في العلو، إما تفسر في بعلى أو تبقي في على بابها للظرفية فتفسر السماء بالعلو. أأمنتم من في العلو، لم نؤول معنى لغوي، حروف الجر تتناول هذا بالاتفاق، تفسير في بعلى وتفسير أي حرف بمعنى حرف آخر إذا ثبت عند أهل اللغة هذا تفسير لغوي وليس فيه تأويل. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، في بمعنى على، أي على وجه الأرض، ليس هنا تأويل. وهم يقولون القول كثير كما يقولون الكلام ليس عليه جمرك، كل الناس يتكلمون، ولكن الحقيقة ثابتة، الحق أبلج والباطل لجلج. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه كقوله إليه، لا تتحفظوا من الإشارة، ولا يجوز لمسلم أن يتحفظ من الإشارة الحسية إلى الله بعد أن أشار إليه سبحانه وتعالى أعلم الخلق ورسول الحق، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد في حجة الوداع يوم عرفة، ولا ينبغي لمسلم أن يتحفظ بعد ذلك، بل يجب أن يشير خصوصا إذا رأى في نفسه حزازا وتوقفا، يجب أن يشير ليزيل هذا المعنى، كما يقول الفقهاء من رأى في نفسه عدم قبول الرخصة يجب عليه أن يعمل بالرخصة ليزيل من نفسه ذلك التوقف، كالمسألة الخفين مثلا والتيمم والقصر والجمع. وأنا هنا أقول لما أعلم من الأشاعرة ومن يتأثر بهم، إذا رأيت في نفسك عدم توقف وعدم الارتياح إلى هذه الإشارة أشر حتى تزيل هذه الحزازة الجاهلية الأشعرية من نفسك، وتطمئن بأن الله حقيقة فوقك، وإنما تشير إليه إشارة لأن وجوده في العلم وجود حقيقي سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معك يراك ويسمعك ويعلم من نفسك هذا التحفظ وعدم الاقتناع. ما أحلم رب العالمين سبحانه. نعم إن وافقوا. إلهي يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله رفعه إليه، يعيش في السماء بطريقة لا نعلمها. وهذا من فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف يعيش البشر هذه الفترة الطويلة في السماء. آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف ينزل حيا فيحكم بهذه الشريعة، فيرجع تابعا لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قبله نبيا قبله، يرجع تابعا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ما عظم شأن الله. وقال وتارة بلفظ الصعود عفوا وتارة بلفظ نزول الأشياء منه تعالى. ونوي ذلك ما يشبه النزول كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك نزل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا ما يشبه النزول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هكذا دل الكتاب على هذا المعنى. وسنتابع أدلة السنة ويشرع المؤلف دليل الفطرة ودليل العقل وسوف يعكي إجماع أهل العلم إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع تابع التابعين. إذا أجمع الصحابة وأجمع التابعون تلاميذهم وأجمع علماء تابع التابعين من بقي؟ هؤلاء هم الناس هؤلاء هم الناس وغيرهم غساء كغساء السيل لم يبق شيء. ودعوى الأشعرية التي يمثلهم صاحب كبرى اليقينيات أنهم السواد الأعظم من المسلمين وأن الناس تنقسم إلى قسمين أهل السنة والجماعة أي بين قوسين الأشعرية والمعتزلة بس ما في ناس غير هؤلاء والسلف لا ذكر لهم. هذه المغالطة سوف نعرف إن شاء الله بعد أن نصل عند ذكر الإجماع. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
قال المؤلف حفظه الله تعالى وأما السنة فقد دلت عليها بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان رب الأعلى وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل وقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال والسفل نقص وجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان رب الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك.
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم بارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأدلة من الكتاب على علو الله تعالى أدلة متنوعة تقنع طلاب الحق ومن يعتبرون الكتاب والسنة هما المرجع والأصل في هذا الباب فأتبع ذلك بذكر أدلة من السنة فقال وأما السنة فقد دلت عليه على علو الله تعالى بأنواعها، بأنواع السنة القولية والفعلية والإقرارية. هذه الأنواع أنواع السنة المعلومة لدى طلاب العلم. السنة إنما تثبت بالقول والفعل والإقرار. دلت السنة على علو الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وفي بعض الصفات حد التواتر اللفظي، وفي بعضها حد التواتر المعنوي، وبالجملة هي بالغة حد التواتر. وإن كان نحن لا نشترط لقبول السنة للاستدلال بها في باب العقيدة وغيرها، لا نشترط بلوغ السنة حد التواتر، أي سلف هذه الأمة ليس من شأنهم ولا من عادتهم اشتراط التواتر في السنة ليستشهد بها في باب العقيدة وغيرها، وليس من عادتهم ومن هديهم التفريق بين السنة التي يستشهد بها في الأحكام وبين السنة التي يستشهد بها في العقيدة، كأن يشترطوا مثلا التواتر في السنن التي يستدل بها في باب العقيدة ويقبلون الآحاد في الأبواب الأخرى ليست هذه عادتهم ولا منهجهم، ولا عرف ذلك إلا من علماء الكلام. وأصل التقسيم إلى الآحاد والتواتر هذا وارد وثابت، لكن الغرض من هذا التقسيم معرفة أن الحديث المتواتر أقوى من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن مثلا، هذا الذي عليه علماء الحديث سابقا. ولكن جاء علماء الكلام استغلوا هذا التقسيم وأوهموا الناس أن علماء الحديث إنما قسموا هذا التقسيم لأن المتواتر هو الذي يستدل به وحده في باب العقيدة، وأما الآحاد فلا يستدل بها. ولو طبق هذا الشرط أو هذا الكلام لردت صفات كثيرة جاءت بأحاديث صحة في الصحيحين وغيرهما، ولكن لم تبلغ حد التواتر على حسب المصطلح عليه. ولكن من باب تقوية الدليل نقول الأحاديث الواردة التي ثبتت بها صفات الله تعالى بالجملة تبلغ حد التواتر، بعضها التواتر اللفظي وبعضها التواتر المعنوي، وليس معنى ذلك أن كلها تبلغ حد التواتر، ولا معنى ذلك أننا لا نقبل إلا ما بلغ حد التواتر. فلتعلم هذه القاعدة، ربما تنطلي عليكم كما انطلت على كثير من علماء الأصول، أصول الفقه، وعلى بعض علماء المصطلح، حتى تدرج معهم علماء الكلام بعد أن استسلموا لهم في هذه القاعدة، تدرجوا معهم قالوا الأدلة اللفظية لا يستدل بها في هذا الباب، ويريدون بالأدلة اللفظية أدلة الكتاب والسنة، حتى أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب رأسا، ولم يبق إلا الأدلة العقلية التي سموها الأدلة القطعية. وبعد يقول المؤلف من أمثلة ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بعده جميع المسلمين تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي أو سبحان ربي الأعلى. المصلي عندما يقول هذا التسبيح، عندما يسبح بهذا التسبيح ماذا يعني؟ هل يتلفظ بلفظ لا يعقل ولا يفهم معناه، أو يعتقد بأن ربه هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء؟ هذا ما يدل عليه الحديث وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الكتاب عنده عند الله فوق العرش، الله فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. هذه النصوص بالنسبة للأشاعرة تعتبر سواعق، سواعق صعبة. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الذي ألف في هذا الباب السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. عندما يقول القائل الله فوق العرش يستصعب الأشعري والمتعاطفون مع الأشاعرة، فيجب أن لا يستصعبوا، فيجب أن يستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أمين من في العلو وهو الله. كيف يفهم النفاة والمعطلة هذا الحديث؟ أنا أمين من في السماء، من في السماء من؟ ملائكة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمين للملائكة؟ أنا أمين من في السماء الأمر، الرسول أمين للأمر، الأمر المعنوي. وهل هذا مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو حق من مكانته؟ فهو أمين من في السماء، أمين من في العلو، أمين من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى كما يليق به دون تشبيه ولا تمثيل. ويقول عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. رفع يديه وبالغ في الرفع: اللهم أغثنا. من يقول هذا؟ من يرفع هذا بهذه الكيفية؟ ماذا يعني يطلب؟ يطلب ممن؟ ممن في السماء وهو الله. ما الفرق بين أن ترفع يديك هكذا وبين أن تقول يا رب؟ هل هناك فرق؟ الأشاعرة يرفعون ولا يبالون ولكن يمنعون الإشارة. انظروا إلى هذا التناقض. ما الفرق؟ هذا رفع وهذا رفع، هذه إشارة بالكفين وهذه إشارة بالإصبع، ما الفرق بين الإشارتين أيها المعطل؟ إذا لا ترفع يديك في الدعاء، ادعو الله بدون أن ترفع يديك حتى لا تتناقض. وإلا إذا رفع يديك وأشرت بالكفين لا تنكر على من يشير بإصبعه، وقد أشار بإصبعه خير الناس وأفضل الناس سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع حصل في التاريخ الإسلامي في يوم عرفة في حجة الوداع. لماذا هذا التعصب ولماذا هذا التناقض؟ أبيح لنفسي رفع اليدين في الدعاء ولا أبيح الإشارة، بل من يشير هكذا أتهمه بأنه مشبه أو مجسم، وأنت لا تكون مشبها ولا مجسما عندما تشير بالكفين، ما الفرق بينهما؟ يجب أن يعقل الإنسان ما يفعل، لا يفعل بدون عقل. وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة يرفع يديه، ليس رفع اليدين فقط، بل في خطبة يوم عرفة أشار بإصبعه إشارة وقال حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. والقصة معروفة لديكم، لما خطب خطبة الجمعة، خطبة يوم عرفة يوم الجمعة مساء يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم، قال للصحابة: أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا أديت وبلغت ونصحت. لم يقل هكذا ولكنه قال هكذا كما ثبت بإصبعه، أشار إلى الله. أنا أقول أشار إلى الله، لا أقول أشار إلى السماء، أشار إلى الله الذي فوق السماوات فوق العرش فوق جميع مخلوقاتي، بدليل إنه كان يخاطب الله: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد بعد هذه الإشارة التي ثبتت بالتواتر، هذه الخطبة بلغت درجة التواتر متلقاة بالقبول من جميع المسلمين، ورد في هذه الخطبة هذه الإشارة. وإذا قال الشهر الثاني بعد ذلك يكذب على الإمام مالك والإمام أحمد أنهما أفتيا وقال: من أشار هذه الإشارة إلى السماء تبقى إصبعه. الشهر الثاني عندما يكذب هذه الكذبة يعكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر، لأنه أول من رفع وخير من رفع، أول من أشار وخير من أشار. وهل تظنون إن الإمام مالكا والإمام أحمد يجرؤان على أن يصدر حكما بقطع إصبع من يشير بدون أن يستند إلى كتاب أو سنة ومخالفين لفعله عليه الصلاة والسلام؟ أما يكفي هذا لفهم أن هذه فرية، فرية أشعرية؟ الشهر الثاني كان أشعريا هالكا، وإن كان في آخر حياته ندم، ندم وبكى ومدح منهج السلف وذم علم الكلام، لكن قال هذا عندما كان هالكا في علم الكلام، وقد اتهم في أول حياته بالرفض أنه كان رافضي. نأخذ بشهادة هذا الأشعري الرافضي ونخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحكم على من يشير الإشارة الحسية تقطع إصبعه؟ أليس في ذلك حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى إصبعه الكريمة؟ يا سبحان الله، هكذا يتناقض كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يتناقض. وقول الشيخ هنا غفر الله لنا وله، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، يعني باليد الإصبع، ربما يفهم طالب علم أنه إنما رفع يده كما يرى في الدعاء، بل رفع إصبعه وأشار ثم نكب إليهم هكذا، وهذا ثابت. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث الإقرار. كلمة أين الله عند الأشاعرة محرمة تحريما لست أدري بما أصف. يقولون من كمال الإيمان بالله، في كتب الأشاعرة، من كمال الإيمان بالله ألا تسأل عن الله بأين وكيف وكم ومتى. هذه الألفاظ الأربعة عندهم لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى من كمال الإيمان: أين الله ومتى الله وكم الله. كم الألفاظ؟ وكيف الله. خلطوا ما هو جائز بما ليس بجائز، كيف فلا يجوز قطعا، وكم لا يجوز. ولكن يجب أن تعرف جواب هذه الاستفهامات كلها لأنك تسأل، والأسئلة اليوم كثيرة، والناس اليوم تسأل عن كل شيء أكثر من ذي قبل. لو قال لك الإنسان كم الله، ما الجواب؟ قل هو الله أحد. لو قال لك كيف الله، ليس كمثله شيء. لو قال لك متى الله، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله؟ في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان، وقد أتيحت لك الفرصة لتبين.